بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج بحرين الصمود. موضوع حلقة اليوم: النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-62. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. وكذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب، ورقمه كالتالي 00989-93-87-4050. تابعونا أعزائي المستمعين. اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن ما يجري في البحرين على يد السلطة الحاكمة هذه الأيام لا يقل في حجمه وظروفه وتداعياته وآثاره عن إعلان حرب تستهدف تجويع المواطن وانتزاع كل مقومات الاستقرار في حياته، من وظيفته وسكنه وهويته وصحته وتعليمه ورزقه، وأن كل ما تفرضه السلطة من مشاريع يأتي ضمن مخطط تحويل المواطن لشخص يائس يعيش بلا أمل ومن دون هوية. وفي بيان لها الخميس قالت الوفاق: لم يكن المواطن البحريني يتوقع أن يأتي اليوم الذي يقاتل فيه من أجل الحفاظ على نسبة البحرنة وفي الوظائف في قبال إصرار السلطة على مشروع الأجنبة وتحويل المواطن لشخص هامشي وليس له أي امتياز ولا اعتبار في وطنه، وأن كل الظروف والقوانين والإجراءات تعمل على خدمة واجتذاب الأجنبي مقابل تطفيش وتهميش المواطن، وترسم سياسة الدولة قانونيا وإداريا وإعلاميا في خدمة كل المشاريع الضاغطة على المواطن وتبرير ذلك من خلال المؤسسات والبرامج المختلفة. وأضافت: مررت السلطة بالتحايل والخداع والتهديد والتخويف مشروع الضريبة الذي لا يمكن تمريره في أي مكان في العالم من خلال الفرض والإجبار، مع استمرار الفساد والتسلط وإدارة المال من قبل السراق واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وثرواته لصالح تضخم أموالهم وأسودتهم البنكية. فالذين سرقوا كل أموال الدولة على مدى عقود واستولوا على الأراضي والبحار ومداخيل الدولة ومشاريعها هم أنفسهم من يتسلمون الضرائب من المواطنين، وكذلك استمرار حكم الاستبداد، لأن فلسفة الضرائب هي أن تفرض في مقابل إدارة المواطنين لأموالهم عبر التمثيل السياسي من خلال تشكيلهم لحكومتهم وبرلمانهم للإدارة والمراقبة والمحاسبة. وبدأت السلطة أعزائي الكرام من خلال مشروع مدروس في التخلي عن واجباتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، وبذلك بدأت تتلاعب بشكل سافر في واجبها في توفير الخدمة الإسكانية للمواطن من خلال برنامج مزايا المطور والتلويح، بتخليها عن واجباتها بشكل تدريجي لتتحول إلى منسق فقط للخدمة الإسكانية مستقبلا. وبات واضحا من خلال مخططات مدروسة العمل على إفراغ الدولة ومؤسساتها من مضمونها وأهدافها عبر المساس والإضرار بالمواطن من خلال كل القطاعات الحيوية التي تمثل شريان الحياة كالتعليم والصحة والطاقة والخدمات، ومنها ما بدأ بالفعل ومنها ما هو ضمن أجندة السلطة في الفترة القادمة. نحييكم من جديد أعزائي الكرام، ونتابع مع حضراتكم هذا اللقاء من برنامج بحرين الصمود في موضوع النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. ويسعدني الآن أن أستضيف معي عبر الهاتف الدكتور سعيد الشهابي المعارض البحريني من لندن. بداية الدكتور سعيد، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم، أهلا ومرحبا بك وبمستمعيك المحترمين.
يا أهلا يا مرحبا دكتور سعيد الشهابي. نتكلم عن موضوع النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية، وبرأيك ما هي مصلحة السلطة الحاكمة في البحرين في تجويع المواطن وانتزاع كل مقومات الاستقرار في حياته، من وظيفته وسكنه وهويته وصحته وتعليمه ورزقه، وفرض مشاريع تحول المواطن أو تحول المواطن لشخص يائس يعيش بلا أمل ومن دون هوية؟ تفضل.
أخي الكريم، هناك أزمة قديمة جديدة، قديمة تتجدد بين الشعب الأصلي، السكان الأصليين من الشيعة والسنة، وهذه العصابة الحاكمة. هي مشكلة قديمة ليست جديدة، ولذلك الأجيال دفعت ثمن ذلك عبر العقود الماضية منذ 100 سنة، والنضال متواصل والتقارب الوطني والتحالف الوطني مستمر ضد هذه الطغمة. ولذلك هو يرى أن بقاء هذا الشعب موحدا بشيعته وسنته يمثل خطرا عليه، وحاول سجن، اعتقل، أبعد، نفى، طرد من الوظيفة، جوع، ومع ذلك روح النضال متواصلة ومشتعلة في النفوس. اليوم يرى آخر يعني مخترعاته في السنوات الأخيرة التجويع، سياسة التجويع، تجويع الشعب بحرمانه من حقوقه الاقتصادية، بإزالة القضايا الأساسية للأمور والحاجات الأساسية، تضييق فرص العمل، تفضيل الأجنبي على أبن الوطن، الاستخدام المرتزقة من كل مكان حتى في الوظائف التي ليس فيها شاغر، وهناك بحرانيون ينتظرون ملأها كالتعليم، التدريس، يعني ما يحتاج، ليس هناك ضرورة لاستخدام أجانب، لكنه يضع الإعلانات في الأردن وفي غيرها لاستخدام الأجانب لكي يضغط على المواطنين الأصليين. بالتالي هو لا يحب، هو يرى وجوده، هذا النظام يرى أن وجوده يتناقض ويختلف ويتضارب مع وجود الشعب الأصلي، السكان الأصليين، ولذلك قرر أن يستبدل هذا الشعب بآخرين كما عرفنا من خلال التجنيد السياسي. الآن هناك مثلا هذه الأيام هناك أزمة المرض كورونا، النظام لم يتعامل مع الشعب بشكل يتناسب مع العلاقات التي يفترض وجودها بين الحاكم والمحكومين. لا. عندنا حوالي 2200 زائر في إيران عالقين يرفض استخدامهم، استخدم منهم 167 شخص قبل 165 شخص قبل يومين، ثم قرر وقف استيرادهم للسماح لهم بالعودة. يعني هو لم يتدخل، صار 3 أسابيع تركهم لشأنهم، ثم بعد ضغوط عديدة من محلية وحتى من بعض دول الخليج الذي رأوا في ذلك عيبا، عيب يعني، تخليا عن المسؤولية، الآن هو أوقف، قرر وقف استخدام هؤلاء، السماح لهم أو مساعدتهم على الرجوع إلى البلد، لا يريدهم، يعني يرمي المسؤولية على إيران مع أنهم هم أهل البحرين، ليسوا مسؤولية إيران، وإيران ما قصرت حسب علمي أنها وفرت لهم السكن والأرض والطعام وكل شيء، ولكن النظام لا يعتقد لا يعتبر نفسه طيب منسجما مع هذا الشعب.
دكتور سعيد، يعني برأيك ما هي أهداف النظام من تطبيق مشروع الأجنبة وتحويل المواطن لشخص هامشي وليس له أي امتياز ولا اعتبار في وطنه؟ ولماذا يتعمد إلى هذه الدرجة المزرية لخلق ظروف ووضع قوانين وإجراءات تعمل على خدمة واستذاب الأجنبي مقابل تطفيش وتهميش المواطن؟ يعني
الثقة معدومة، هو لا يثق بالشعب والشعب لا يثق فيه، يعني هناك طرفان متناقضان، فهو يرى أن بقائه يقتضي الاعتماد على الأجانب، يعني الأجنبي هذا الذي يأتي به من باكستان أو من أي مكان، من الأردن أو من سوريا، هو يأتي به يمنحه سكنا منزلا جواز سفر وظيفة، فهذا سيظل ممنون ممتنا إليه، يعني يعتقد أنه قد قام بإحسان له، بينما البحراني يعتقد أن هذا حقه، يعني أن يعني هو صاحب الحق، هو صاحب المال، البحراني هو صاحب الثروة، هو المالك الحقيقي للأرض والثروة، لكن هؤلاء الخليفيون لا يرون ذلك، يرون أن الأرض ملك لهم، أن البحرين ملك لهم، أن الشعب ملك لهم، إما أن يخدمهم يكون خادما وعبدا لهم، وإلا سيستبدلهم بالأجانب. لا يثق في البحراني الخليفي، لا يثق في البحراني ماضيا وحاضرا، البحراني الأصلي الشيعي والسني على حد السواء، هو لا يثق فيهم، ولذلك يسجنهم، يعتقلهم، يضطهدهم، يقلل من شأنهم، يأتي بالأجانب ويمكنهم منهم، وبالتالي هناك حالة أزمة مفقودة بين الطرفين، وتزداد هذه الأزمة بشكل متواصل، لأن النظام لم يعد يعني يربط مصيره بموقف البحرانيين. الشعب منذ أن خرج في العام 2011 قال أن شعاره هو إسقاط النظام، حدث طلاق حقيقي، لكن الآن تصور رجل وامرأة مطلقان يعيشان في بيت واحد، يعني كل من هو يسعى لإخراج الآخر من ولا من الغرفة أو من البيت، ولا وجود لحل، لا يمكن أن تحل مشكلة بين طرفين أو بين زوجين يكرهان بعضهما. الشعب البحريني لا يحب هذا النظام، النظام نظام متخلف رجعي قبلي استبدادي استئصالي، يعذب يقتل، مجرم، نظام مجرم. يعني انت تصور الان جاء ببعض الزوار استرجعهم، يمنعهم من ان لا يسكنهم في مناطق لائقة، يبني لهم خيام، بينما عندنا 4 جزر كل جزيرة يستحوذ عليها أحد الخليفيين وفيها فنادق، ليس صعبا عليه أن يفرغ بعض الفنادق ويسكن هؤلاء البحرانيين العالقين في إيران فيها، كل واحد في غرفة بدل ما تخليهم في خيام وحتى تنتهي فترة الحجز. لا يستطيع أن يفعل ذلك، يعتقد أن الأرض ملكه، أن هذه الجزر لا بأي حق يأخذ هذه أراضي الوطن، بأي حق يحتل جزر البحرين؟
طيب
كيف هذه الثقة المنعدمة هي التي تسبب هذه السياسات؟
فاصل قصير وأعود إليك دكتور سعيد الشهابي، أرجو أن تبقى معنا أعزائي الكرام، تابعونا بعد الفاصل. نواصل معكم أعزائي الكرام بلقائنا هذا من برنامج بحرين الصمود، ونتناول فيه النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. أعود إليك دكتور سعيد الشهابي، يعني كيف نقارن بين مشروع الضريبة في البحرين والذي تسعى السلطة لتمريره بالتحايل والخداع والتهديد والتخويف من خلال الفرض والإجبار، مع استمرار الفساد والتسلط وإدارة المال من قبل السراق واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وثرواته لصالح تضخم أموالهم وأرصدتهم البنكية وبين الدول الأخرى؟ تفضل
أخي الكريم. هذا النظام، هذه العصابة تريد أن تعيش على ظهور الآخرين وعلى حساب الآخرين. البحرين لديها إمكانات محدودة لكنها تكفي لإعاشة هذا الشعب. المشكلة أن هذا الدكتاتور الآن يريد أن يعيش إمبراطوريا، إمبراطورا، كان اسمه أمير، لقبه أمير. هو لم يكتفي بذلك، بل أنه في العام 2002 أسمى نفسه ملكا، وربما في المستقبل يطلق على نفسه إمبراطورا. يريد أن يعيش في وضع يفوق ما لدى البلاد الإمكانات، ولذلك هو يستحوذ على المال وعلى الخيرات وعلى الأراضي وعلى الطائرات وعلى المطارات. لديه مطار خاص ولديه أسطول من الطائرات، بينما الحكومة البريطانية ليس لديها طائرة واحدة. الحكومة البريطانية لا تملك طائرة واحدة، وإنما رئيس وزرائها يسافر بطائرة مستأجرة. أما حاكم البحرين فلديه أسطول من الطائرات، ليس طائرة واحدة. فهذا من أين تأتي الأموال؟ من كيس الشعب، من على حساب الشعب. فالشعب محروم وهو يستحوذ على الثروات كلها. هذا من جانب. من جانب آخر، الآن واضح أن الإمكانات المادية والمالية والعائلات النفطية سوف تهبط كثيرا. الآن بلغ سعر البرميل إلى أقل من 30 دولار بسبب سياسات السعودية، لكن المتضرر الأكبر هو شعب البحرين، لأن حتى إذا نقصت العائدات، الطاغية والديكتاتور لن يقلل على نفسه ما يستعمله من هذه العائدات، إنما سيضايق الشعب في رزقه، سيقلل على الشعب. وقد بدأ فعلا بالتضييق على المواطنين، وأراد أن يضغط عليهم أكثر بفرض ضريبة. أنا لست ضد الضريبة من حيث المبدأ، لكن بشرط أن يكون هناك حاجة، وبشرط أن يكون توزيع الثروة عادلا. أما أن تفرض على البحرانيين ضريبة وتستثني الخليفيين منها، بعض هؤلاء لا يدفع فواتير الكهرباء ولا الماء ولا أي شيء آخر، من والمنزل والإيجار كل شيء مجان لهم. أما البحراني المظلوم والمستضعف فعليه أن يدفع فواتير النظام وفواتير أفراده. هذا أمر غير عادل، ولذلك الأمور ستزداد سوءا في الشهور والسنوات المقبلة. أولا لأن الشعب لا يريد هذا النظام، ثانيا لأن هذا النظام لا يريد هذا الشعب، ثالثا لأن الإمكانات المادية تتقلص وتتضائل، رابعا لأن النظام والعصابة الحاكمة تريد أن تواصل مستواها المعيشي الذي لا يمكن دعمه ماديا من مدخولات الوطن التي تتضائل يوميا.
إذن ما هي التداعيات المنطوية على خطط السلطة البحرينية الرامية إلى إفراغ الدولة ومؤسساتها من مضمونها وأهدافها عبر المساس والإضرار بالمواطن من خلال كل القطاعات الحيوية التي تمثل شريان الحياة كالتعليم والصحة والطاقة والخدمات، ومنها ما بدأ بالفعل دكتور يعني، ومنها ما هو ضمن أجندة السلطة في الفترة القادمة؟
أنا أظن أن الوضع في البحرين سوف يزداد توترا في المستقبل، لأن آثار ثورة 14 فبراير قد زادت من غليان الشعب ومن غضبه، زادت يعني هناك قصص ومآثم كثيرة من التعذيب، من القتل، من الإعدام، من الحرمان، من التجويع، من الإبعاد، من سحب الجنسيات. كل هذه الجرائم ارتكبها هؤلاء الخليفيون، يعرفون أن الشعب لن ينسى ذلك. لذلك هذه السياسات التي يمارسها إنما يفعلها لعلمه أنه أن العلاقة بينه وبين الشعب انقطعت. إذا انقطع، ما دام هذه العلاقات انقطعت، فأنا أتوقع أن يزداد الوضع سوءا، توترا، ليس سوءا، لا أقول سوءا، لأن فيما سيحدث سيكون خير كثير للناس وللوطن، لأن الوطن يريد أن يتحرر من الأجانب ومن الاحتلال ومن التدخلات الأجنبية. أما هؤلاء الخليفيون فسياستهم قائمة على الاعتماد على الأجنبي وعلى الخارج. أتوقع مزيد من التوتر ومزيد من الانتهاكات، القتل والتعذيب والممارسات، لأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه أبدا. هذا النظام يستعصي على الإصلاح، وكما رأينا الآن موقفه من البحرانيين العالقين في إيران، هذا يؤكد عداءه المطلق للشعب وللسكان الأصليين. فهو يرفض، بل أن عبيده في مجلسه الذي يسميه البرلمان صوتوا اليوم لوقف استخدام أي من هؤلاء العالقين. جريمة كبيرة بحق هؤلاء المواطنين، لأن بقائهم في بيئة فيها الكثير من هذا المرض الكورونا سيؤدي لإصابة عدد أكبر منهم، وهو يتحمل هذه المسؤولية. هو الذي تأخر كثيرا في استعادة هذا العدد المحدود 1,150-165 شخص للمجموعة 2,130 شخص. وبالتالي أنا أظن أن الغضب سيزداد، والحقد الخليفي على الوطن وعلى المواطنين أيضا سيزداد، وبالتالي في القضية سيزداد تعقيدا.
جميل.
وأنا أظن في الأخير لابد أن تحسم لصالح الشعب، لأن هؤلاء يجب أن يرحلوا.
نعم. عن دكتور سعيد الشهابي، الفكرة وصلت المعارض البحراني من لندن، كنت معنا في هذا اللقاء، وأتمنى التقي في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
يا أرض العز رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين ابن أبز اللي لو يوم علينا بينعاد. بحرين يا أرض العز رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين ابن أبز اللي لو يوم علينا بينعاد. عم ينزف دم ترابك يا أغلى من دموع العين، مهما غدروا بأبطالك عم يخلق كل يوم حسين. شاهد تزفي وكل ما عين الام بتدمع عالظالم راح تنتصر. يا بحرين عم نتألم، كل ما شاهد تزفي كل ما عين الام بتدمع عالظالم راح تنتصر.
نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. أما الآن فإلى مكالمتكم الهاتفية مع عبد الخالق الحلفي من إيران. عبد الخالق السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النظام البحريني مستغل تراكم الأموال النفطية، يعني إذا هو من سنة 1960 يمكن حررت البحرين، وهي تقريبا بالضبط ما أدري، لكنني أتوقع أنه بالمرتبة الثالثة والسابعة بإنتاج وبيع النفط في العالم. فاستغل هذا التراكم المال وغيره بدل ما يوجهه في بناء البنى التحتية لهذا الشعب، وأنه النفط في يوم من الأيام قابل للنفاذ. نشوف ما دولة كلهم دول العملاء وجهوها كذا للمصالحهم. بعدين شيء آخر، أنه نفس هذه الأموال وزعت على أركان العائلة الحاكمة، فكل واحد عنده يعني رصيد بالخارج، كل واحد عنده اشتراك في شركات داخل دول الخليج وبالدول الأوروبية، عندهم اشتراكات بالأندية الرياضية بالعالم وغيرها. زين. الشيء الآخر أنه الأعمال اللي يسوونها، طبعا هناك اكو مستشارين من الخارج، وهذول المستشارين هم يطونهم بالدولار عملة صعبة، يشيرون على آل خليفة ما يعمل. الشيء الآخر، من المفروض المعارضة البحرينية تستفيد من هاي النقطة، انه النظام الخليفي استفاد من الأخطاء اللي ارتكبها الشاه ملك إيران ويا المعارضة وصدام وغيرهم، استفادوا من هذا الأخطاء وحاولوا أن يصححون في مواجهة الشعب. هاي نقطة. النقطة الأخرى، طبعا التجويع هو سلاح، يعني يتصور انه هذا السلاح انه ماضي في حق الشعب من يحاربه في لقمة عيشه. اولا مناصب الدولة كلها يعطيها الى عشيرته والى المقربين وغيرها. بعدين المرتزقة السعوديين اللي يجيبهم والمرتزقة الهنود وغيرهم وغيرهم ذول اللي حامين وغيرها جد بالمليارات يعطيهم بالدولار زين، لم يبقى إلى الشعب إلا القطاع الخاص وغيره، وقسم كبير من العتم يعني أنه نفوذ البحرين يمكن ما يتجاوز مليون، والنفط هذا العتم ممكن ما أدري جد نسبة كبيرة منهم هو في مستوى الفقر. فلذلك يعني هذا الشيء رادي أنا في نظري راح يرفع وعي الشعب البحريني يوم عن يوم، يرفع إن شاء الله ويتحد، لأن هي هاي الأساليب استخدموها طواغيت قبل وتخطو استخدموها.
طيب عبد الخالق الحلفي، الفكرة وصلت، شاكر لكم على المداخلة عزيزي الكريم، وألقاك في لقاءات أخرى، ويسعدني الآن عزيزي الكرام أن نواصل هذا اللقاء مع الشيخ عبد الله صالح نائب أمين عام لجمعية العمل الإسلامية من قبى المقدسة. الشيخ عبد الله صالح السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا وحييك في هذا اللقاء. الشيخ عبد الله صالح، يعني كما تعلم النظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية، برأيك يعني ما هي مصلحة السلطة الحاكمة في البحرين في تجويع المواطن وانتزاع كل مقومات الاستقرار في حياته من وظيفته وسكنه وهويته وصحته وتعليمه ورزقه، وفرض مشاريع تحول المواطن لشخص يائس يعيش بلا أمل ومن دون هوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طريقة نظام البحرين وأساس نظام البحرين سلطات آل خليفة أقصد، دولين عملاء الاستعمار، ومن يحميهم يطالبهم بمجموعة التزامات ومجموعة تكاليف وما شابه، فهم بالدرجة الأولى ملزومين بسداد هذه التكاليف إلى أسيادهم شاءوا أم أبوا، لتبقى الحماية عليهم. وقد سمعنا والعالم كله سمع ترامب بين فترة وأخرى يقول أنا لو نرفع حمايتنا أسبوع واحد ما تبقون، فهؤلاء ملزمين. هذه الالتزامات تتمثل في مجموعة مظاهر أكثرها سري لكن بعضها ظاهر، أن يشترون صفقات سلاح ما يستخدمونها، أن يشترون صفقات أسلحة طائرات ما يستخدمونها، أن يجيبون صواريخ وطائرات وقواعد يأتي المستعمر نفسه هو اللي يديرها وهم اللي يدفعون التكاليف مالها وما شابه. هذه نقطة. النقطة الثانية، شعب البحرين شعب يريد الاستقلال ويريد الحرية، لذلك دائما هو معادي للاستعمار وللأحلاف الأجنبية الموجودة في المنطقة، وشغل الرئيسي هو طرد هذه العمل على طرد هذه الأحلاف. لذلك آل خليفة طبيعي ما يريدونه، لأنه هو يعني إذا يستقوي شعب البحرين يعتبرون أنه في مضرتهم، لذلك يحاولون أن يشغلون المواطن بلقمة عيشه، يجعلون مشغول فقط في هذه الجنبة لكي لا يتفرغ لشيء آخر، لا يطالب بحقوقه ولا يناضل من أجل معتقدات يؤمن بها ولا يعمل من أجل طرد الاستعمار البريطاني والغربي الموجود في البحرين، وبالتبع طبعا طرد العملاء الاستعمار اللي موجودين اللي هم آل خليفة في البحرين. الأمر الآخر أيضا، آل خليفة يعيشون على الارتزاق، فهم مرتزقة ويجلبون مرتزقة لكي يقومون بحمايتهم ويقومون بالأعمال المطلوبة منهم، لذلك هم ينفقون على هذه الأمور كثير كثير. يعني هل تعلم أخي العزيز أن البحرين خلال هذه التسع سنوات ثلاث مرات يجتمع حكام دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مساعدتها وإنقاذها اقتصاديا؟ في كل مرة كانوا يقدمون 10 مليار دولار مساعدات إلى البحرين لكي تستطيع الالتزام، توفير التزامات المرتزقة الذين يأتون بهم من خارج البلاد. يعني تصور خلال 9 سنوات 3 مرات يعني يعقد يعني مثل التجمع الاقتصادي من أجل إنقاذ اقتصاد البحرين، يعني هذا دليل على أننا أمام كارثة اقتصادية كبيرة. لكن نحن نقوم بما نستطيع وبما يمليه علينا الواجب الوطني في العمل ضد الاستعمار والعمل من أجل الحرية والاستقلال والسيادة في البحرين. وبالمناسبة هذه الأيام هي أيام ذكرى الاحتلال السعودي للبحرين 14 مارس. احنا اليوم في 12 مارس، يعني بعد يومين ذكرى الاحتلال السعودي، ونحن أيضا نعمل في هذا المجال من أجل طرد هذا الاحتلال.
طيب يعني شيخنا الكريم، ما هو المخرج للخلاص من الأزمات المتراكمة والتي يبدو أنها لن تنتهي وستبقى تتوسع طولا وعرضا، وسيبقى المواطن هو الضحية، ولن تتوقف السلطة وذيولها يوما إذا وجدوا أن في مصالحهم المادية انتزاع لقمة العيش من فم المواطن؟
يعني أولا البحرين ليس بلد فقير، نعم احنا انتاج النفط عندنا جدا جدا قليل، ويعني ليست موازي للدول المجاورة، لكننا نملك احتياط نفطي لا بأس به، كما أن الآبار النفطية في البحرين مستواها أنزل من يعني أكثر النفط يوجد على مسافة أقل من الدول المجاورة، لذلك يعني السعودية تلزم البحرين من خلال المساعدات تقدمها لا بأنها لا تحفر آبار جديدة، لأن هذه الآبار تؤثر على إنتاج النفط في السعودية.
نعم.
ما أريد أن أقوله أن ثروات البحرين ليست قليلة، وتستطيع البحرين يعني سكان فعلا صغير، يعني عدد المنطقة سكان البحرين لا يتجاوز 650,000، وبالأجانب 1,200,000، إذا ما في مرتزقة فدخل البحرين يكفيها. لكن النقطة الأهم حقيقة أن هذه السلطات سلطات عميلة للاستعمار ولا تستطيع أن تتحكم في قرارها. الشيء الثاني أنها غير كفوءة لإدارة اقتصاد بلد، لذلك تحدث هذه المشاكل، وإلا احنا وضعنا في البحرين ليس وضع غير جيد لو سمح للناس بالوصول إلى هذه الثروات دون مصادرة من الأجانب المستعمرين أو من عملاء الأجانب الذين يحكمون البلاد.
طيب الشيخ عبدالله صالح، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نعود بعد فاصل قصير نواصل معكم الحوار. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفداء، أنتم شيوخ الدار.
نعود إليكم أيها الأحبة ونتواصل في لقائنا هذا من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان نظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. أعود إليك الشيخ عبدالله الصالح، يعني تداول عدد من النشطاء والتربويين في البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف وضع إحدى مدارس البحرين بعد أن اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارا بإخلاء المدارس من عمال النظافة أو تقليصهم. وأظهر مقطع الفيديو تراكم أكياس القمامة في إحدى المدارس بما يهدد مستقبل البيئة التعليمية في البلاد. ما السبب في ذلك شيخ؟
المشكلة إذا الإدارة لا تكون حكيمة هكذا تتصرف، يعني بإمكان مثلا الوزارة تقلل مصاريف في جوانب معينة، لكن النظافة شيء أساسي ويسبب أمراض وأصلا يكلف الدولة أكثر من هذه المصارف التي سيدخرونها من خلال تخليهم عن عمال النظافة. لكن إذا الإدارة كانت مو حكيمة هذا الوضع الطبيعي، يعني هناك مثلا مساعدات وهناك علاوات وما شابه ممكن الاستغناء عنها بس لأنها خاصة لأشخاص معينين فلا يقترب منها، بينما يؤتى لمسائل وقضايا أساسية ومهمة للبلاد ويتم التقصير في الوفاء بحقها أو التقليل منها كالنظافة كما تفضل. حقيقة سوء الإدارة هو الذي يوصل الأمور إلى هذه المسألة. والمشكلة الرئيسية أن حكومة آل خليفة الهم الرئيسي مالها هي ما تستحوذ وتستولي عليه من أموال وثروات في الدرجة الأولى، والأمر الثاني هو ما توفر للمستعمرين للطلبات يعني للالتزامات التي عليها من قبل المستعمرين والحامين لها تلتزم بها، وتجعل الأمور الأخرى أمور هامشية أو في ذيل القائمة، لذلك تتسبب في مشاكل وإجراءات كبيرة وربما يعني تكلف ميزانية الدولة أكثر، لكن لا يهمها صحة المواطن والمواطنين بذلك تقصر.
إذن الشيخ الكريم، يعني لماذا كل هذا الجفاء من قبل السلطة بحق المواطن أولا، وكيف استطاع النظام حتى الآن الإفلات من العقاب رغم كل انتهاكاته وخروقاته السافرة لحقوق الإنسان بمرأة ومسمع العالم؟
نعم، هذه حقيقة هي مشكلتنا الأساسية في البحرين. نحن شعب مجاهد مناضل منذ وصول هذه العائلة وقبل وصول هذه العائلة إلى كل أنواع الاستعمار التي جاءت، لكن شعبنا ركز في السنوات الماضية قبل الاستقلال على إخراج البريطانيين من البلد من أجل نيل الاستقلال، وفي سنة 71 14 أغسطس سنة 71 نالت البحرين استقلالها الصوري، لكن شعب البحرين ناضل من أجل إخراج البريطانيين، وآل خليفة من جديد أرجعوا البريطانيين لحمايتهم، لأن اتفاق الاستقلال كان في إعطاء الشعب السلطات التشريعية في البلاد، حق التشريع في البلاد، وآل خليفة ما يريدون يعطون هذا، لذلك التفوا على المسألة وأدخلوا البريطانيين من جديد إلى البحرين، فالشعب طرد الاستعمار وآل خليفة من جديد جلبوهم من أجل حماية كرافيهم. احنا الجهادنا الرئيسي هو من اجل طرد المستعمر وطرد عملائه الذين يعملون من اجل ابقائه واستمراره. هذا ماذا يكلف؟ هذا يكلف تجهيل الى شعبنا، يكلف مصادره الى ثرواتنا، مصادره الى خيرات البلاد، والاهم من ذلك هو مصادره قرار البلاد السيادي. لذلك نجد ان الامريكان والبريطانيين والجيش السعودي والإماراتي يسرحون ويمرحون وبحماية الدولة وبترخيص من الدولة، ويمنع مثلا المواطن من التعبير عن رأيه حتى لو في معارضة لو في مظاهرة سلمية قليلة. والشيء الأخير أنه نحن يصادر قرارنا والمجتمع الدولي يتفرج، ومن أجل مصالحه واستمرار هذه المصالح لا يتخذون قرار ملزم لهذه الحكومات الدكتاتورية التي عفى عليها الزمن.
الشيخ عبدالله صالح، نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامية من قوم القدس، أشكر لكم الحضور معنا في اللقاء هذا وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى. مع السلامة. أعزائي الكرام، دعونا الآن نأخذ هذه الرسالة الصوتية التي جاءتنا عبر الواتساب من السيد حيدر أو يحيى الحيدري، يقول في رسالته:
عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا برنامجكم، شكرا لكم يا المخرج وإلى جميع عمل هذا البرنامج. يا بحرين لك ثوار هيبة ومجد عنواني، وبوصفهم تعجز الأقلام وقاصر، صدق لساني، زود بزود ظل معلوم، زود بزود ظل معلوم، زود ابنك البحراني زوديا التشطر بحدودي. أخوكم السيد حيدري من كلهوات.
شكرا للسيد يحيى الحيدري من الأهواز على الأبيات اللطيفة والجميلة. وبهذا نكون قد وصلنا أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة. ولكن قبل أن أختم أقول: فصلت السلطة كل تلك المشاريع وفق مقاسات اللصوص والسراق وناهبي المال العام وبما لا يقترب من جيوبهم ومشاريعهم الخاصة وأصدادتهم المتصاعدة، وفي نفس السياق ما يحمي ويحافظ على بقاء الأجانب واستمرارهم دون أدنى مراعاة للمواطن. حتى نلتقيكم في لقاء جديد وآخر إن شاء الله، تقبلوا تحيات العاملين في هذا اللقاء من برنامج بحرين الصمود، وتناولنا فيه نظام البحريني يلاحق لقمة العيش مستغلا القبضة الأمنية. حتى الملتقى، السلام عليكم جميعا.